الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب شرح أصول في التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال الشرح: قوله جاء الحق يعني الشرع أو القرآن. وقوله في غار حراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع، وهو جبل معروف ويسميه أهل الحجاز جبل النور، لأن الله أول ما أنزل فيه القرآن، والقرآن نور كما قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد الصحابة هو غار حراء أو جبل حراء أحسن. الأتراك كثير من شؤونهم إليه، إلى هذا الجبل، والباكستان والهنود، والله إن أحدهم لا يسطع إلى رأس الجبل وهو محدود بالظهر، هكذا ظهره، ويطلع ذلك الجبل. مكثت في مكة 4 سنوات ما طلعته لما أرى مشقة الجبل. وأيضا ما نحب أن نشابه هؤلاء. ويصعدون أيضا إلى جبل ثور، أخبرني من صعده من الأخوة أنه مشى قريب 2 ساعة، مشي معتاد في جبل، وهؤلاء تجد أحدهم قد احدودب ظهره وعلى العصا، ويطلع ما يطلع هذا الجبل إلا الاعتقاد. جزا الله الأمير خالد الفيصل قبل عام ذهب إلى مسح جميع الكتابات، حتى شعار الحوثيين كتبوه فيه، وبعضهم طلاسم، بعضهم يأتي معه بسجادة يمسح بها في ذلك الجبل، بعضهم بكفن حتى يدفن فيه، بعضهم يجلس في الغار يقول يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور منكرة. ولو أزيل الغار والله إن ما في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين، لو يزال الغار بالكلية كما قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي قعد تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ويريح المسلمين من مثل هذه المحدثات. بل إن بعضهم بحيلة يريد أن يبني على قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفي المرة الثالثة عجب الملك فهد، قال: إيش هذا البناء؟ نأمر بتوقيفه ويرجع من جديد، اعملوا تحقيق من وراء هذا. يريدون أن يبنوا بناء، ويأتي الرافضة وعباد القبور من الصوفية والباطنية يعبدون هذا المكان. بل تجد بعضهم يخرج من عند الكعبة متجه يقول لك: أين بيت أم هاني؟ أين بيت أبي طالب؟ قلت له: الكعبة هناك، الكعبة هناك. تركني مشى، يترك الصلاة عند الكعبة ويخرج يصلي عند ما تسمى الآن مكتبة مكة. هي مكتبة مكة أصلا عمدوا إلى هدم بيت أم هاني ووضعوا عليها المكتبة حتى يقللوا من الشرك والبدع. وأيضا هذا الموقف الذي الآن فيه موقف الباصات، شعب علي، ما يسمى بشعب علي، لما هدت المساكن التي هناك صاحت إيران وغضبت ونادت الناس بإنكار هذا الأمر، لأن الناس يحجون إلى بيت الله وهم يحجون إلى شعب علي. نسأل الله السلامة والعافية. حتى القبور يعرفونها، قبور البقيع، يدخلون مع خريطة، مع أنها الآن قد سويت بخلاف ما كانت عليه في زمن الأتراك، لكنهم يدخلون على خريطة فيعرفون القبور التي يعادون أصحابها كقبر عائشة ومن إليها، ويعرفون القبور التي يعظمونها ويعبدونها. وربما تشاهد منهم بعض الحركات، إذا شعروا بالأمن يبصقون عليها ويفعلون مثل هذه الأفعال. وهكذا قبر خديجة ومن إليها فيما تسمى مقبرة المعلاة، يذهبون إليها وعندهم خريطة. فكثير من الأمور قد غيرت، لكن عندهم خرائط يمشون عليها ويتناقلها الأول عن ويتناقلها الأخير عن الأول. نسأل الله السلامة والعافية. قوله فجاء الملك أل هنا للعهد الذهني، لأن الملك هنا هو جبريل عليه السلام. فإن قال قائل هل نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وهل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع كما أن الله تعالى مشرع؟ فالجواب إن قيل إنها المصدر الثاني بمعنى أننا لا نقبلها إلا في المرتبة الثانية فهذا غلط، لأنها بمنزلة القرآن. وأما إن قيل إنها المصدر الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب فلا بأس، وهذا تنبيه مهم. وأما إن قيل إنها المصدر الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب فلا بأس. فإن قال قائل هل يتعارض قولهم نبئ بإقرأ مع قولنا المتقدم وكان 6 أشهر يرى الرؤيا الصادقة؟ فالجواب لا يتعارض، لأن الرؤيا الصالحة قد تكون من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها كالمقدمة. فإن قال قائل هل حكم ما أنزل الله متعلق بتوحيد الألوهية أم بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟ الجواب الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية، لأن الذي يملك الحكم والتشريع هو الرب عز وجل. ولهذا ففي حديث عدي بن حاتم لما أنزل الله هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قالوا يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، قال أليس إنهم يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم. الحديث فيه كلام لكنه ثابت إن شاء الله. قال فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد الألوهية. ومن جهة أخرى نقول لها علاقة بتوحيد العبودية، لأن من الشرائع أن يتعبد إلى الله، فإذا تعبد بغير شرع فقد أخل بالعبودية، لأن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة. فإن قال قائل هل ما كان معلوما من الدين بالضرورة يحتاج هو الآخر إلى إقامة الحجة؟ فالجواب نعم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من أنكر وجوب الصلوات الخمس وهو حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة فإنه لا يحكم بكفره حتى يبلغ. ثم إن القول بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمر نسبي، قد يرى بعض العلماء أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد يرى آخر خلاف ذلك. قال رحمه الله وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر. قد تقدم معنا يا أخوة أن أول ما أنزل 5 آيات من سورة اقرأ، وكذلك لحقتها 5 آيات من سورة المدثر. وأما ما أطلقه الشيخ المجدد رحمه الله في الأصول الثلاثة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر فليس على إطلاقه ولكن بالتقييد السابق. قال أبو سلمة أنبئت أنه قرأ باسم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال رحمه الله الشرح قد تقدم بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن جابر رضي الله عنه سئل عنها أي عن أول ما نزل فقال هذه الآية. وهذا يتناقض مع ما سبق من أن أول ما نزل هو 5 آيات من سورة اقرأ، فيقال للجمع أن هذه أولية نسبية، وإن شئت فقل أولية إضافية يعني باعتبار شيء معين. فيقال مثلا في قول جابر رضي الله عنه إن هذا أول ما نزل أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي، لأن أول ما نزل 5 آيات من أول سورة اقرأ ثم فتر الوحي ثم جاءت 5 آيات من سورة المدثر. أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار الرسالة، بأن اقرأ ثبتت به النبوة ويا أيها المدثر ثبتت به الرسالة، وهذا جمع واضح، وهذه تسمى أولية إضافية وأولية نسبية، وسيأتي إن شاء الله مثل ذلك في آخر ما نزل، والحمد لله.